بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة الرابعة. الإمام الحسين عليه السلام وريث الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء ورد في زيارة وارث لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه السلام. عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. هذه الزيارة والتي تسمى بزيارة وارث رواها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد، وهو يعتبر عندنا من الكتب المعتبرة والمشهورة عند أهل العلم بإسناده عن صفوان عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وذلك عندما سأله كيف أزور، فأخبره الإمام سلام الله عليه بطريقة الزيارة لأبي عبد الله الحسين نصا وفعلا، يعني ماذا يقول وماذا يفعل. كان يقول له افعل كذا، مثلا قال له اغتسل في شاطئ الفرات، ثم قل كذا، وادعو بكذا، ثم امشي وأنت تذكر الله عز وجل، بمعنى الرواية رواية طويلة. ثم علمه الإمام سلام الله عليه مفاصل تلك الزيارة إلى أن وصل وقال: فإذا وقفت على باب القبة فقل السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، إلى آخر فقرات هذه الزيارة المباركة. وأيضا قد وردت في مصادر أخرى هذه الزيارة المباركة. وبطبيعة الحال كون هذه الزيارة صادرة عن معصوم فهي تحتوي على مضامين عالية، جدير بنا أن نسلط الضوء على فقراتها، لأنها تعتبر بعض من منظومة متكاملة. عندنا المسائل الدينية، المسائل العقدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده أهل بيته، ما يقوله المعصوم يعتبر حلقة في أنظومة متكاملة. ولذلك إذا اجتمعت هذه الفقرات، اجتمعت هذه الحلقات، نرى جمال تلك الصورة، جمال تلك الوحدة الموضوعية، ونستطيع بذلك أن نصل إلى مضمون عالي، إلى مضمون راقي جدا. وسوف نتحدث إن شاء الله في حديثنا حول موضوعنا هذه الليلة الذي عنونا بالحسين وارث الأنبياء عليه السلام، نتحدث إن شاء الله معكم في نقطتين. النقطة الأولى سوف يكون الحديث عن مقدمة نتحدث فيها عن الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الديانات والرسالات السماوية بشكل عام. والنقطة الثانية ننطلق فيها لنعرف كيف كان الحسين وارث، يعني من أي وجه أصبح هو وارث للأنبياء بحيث يتبوأ هذا المقام العالي. نريد هناك حديث يربط لنا هذا الموضوع إن شاء الله. النقطة الثانية تتضمن هذا المعنى، وأرجو إن شاء الله أن أوفق في خدمتكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس بالثاني والثالثة. النقطة الأولى حول الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الديانات والرسالات بشكل عام. طبعا تفصيل هذا كثير، لكن نأخذ منه شذرة. أولا، الدعامة الأولى تقوم على المسائل البرهانية، والدعامة الثانية تقوم على القضايا الروحية مجردات، والنقطة الثالثة أو المحور الثالث تقوم على العاطفة. ودعونا نتحدث عن كل نقطة بما يناسبها. أما المسائل البرهانية، يعني كون هذه رسالة جاءت من السماء والأنبياء يريدون أن يقومون بدورهم في أوساط مجتمعات يختلفون ثقافة ويختلفون في مشاربهم، فيحتاج النبي إلى عرض الأدلة والبراهين حتى يقربها إلى أذهان الناس. هذه اللي يسمونها الدعامة المتقومة بالمسألة البرهانية، يعني يحتاج فيه الداعية إلى برهان ودليل حتى يقرب المعنى إلى أذهان الناس باختلاف ثقافاتهم طبعا. وهذا ما اطلع به الأنبياء، ضرب المثل والاستدلال. وعندنا الاستدلال ينقسم إلى قسمين في طبيعته، إما أن يكون دليل عقلي يعني يصطدم فيه الإنسان مع قوانين العقل، وإما دليل نقلي. دليل النقلي يعني يجيب لهذا النبي دلالة من الكتاب الذي أنزل عليه، أو من كان يتبع النبي أو يقول برسالة هذا النبي أيا كان من الأنبياء يحتاج إلى دليل نقلي، يعني عن هذا الرسول وعن الكتاب. مثلا عندنا احنا المسلمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأدلة النقلية تنحصر عندنا في القرآن والسنة، يعني يجيب أدلة منقولة من القرآن المبارك وأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن سنته. إذن بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يقرب أفكار هذا الدين، قضايا هذا الدين إلى أذهان الناس فيما يتحمله الموضوع، إذا كان الموضوع يسع بأن يستدل عليه بدليل عقلي أو بدليل نقلي. وعندنا النقطة الثانية، الدعامة الروحية، وهي المعتقدات، يعني مسألة عقدية أو مسائل، مجموعة من المسائل العقدية المجردة التي تحتاج إلى التسليم، وفي بعض المواطن لا نستطيع أن نبرهن عليها ببرهان حسي أو ببرهان مادي، وإنما البرهان ينطلق إلى جهة ثانية، كونك أنت آمنت بالنبي، بهذا النبي، وتعتقد بأنه صادق، إذن تسلم بما قال حتى إذا ما كان عندك استدلال أو برهان تسلم لله. مثلا يجي النبي يقول هناك مخلوق اسمه جبريل له أجنحة يطير ويأتيني بالوحي من الله، هذا أي دليل مادي نستطيع أن نقربه إلى أذهان الناس حتى يفهمون معنى جبريل؟ ما يمكن. إذا نأخذ بنحو شنه؟ التسليم. دام هذا الذي جاء بهذا القول رجل صادق وأنا أؤمن بنبوته، إذا لا نقاش، ويسلم تسليما، يعني أسلم لرسول الله فيما قال في القضايا التي لا أدرك معانيها، قضايا مجردة. ولذلك الله عز وجل يقول في أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. يوجد عندنا مجموعة من المغيبات ما ندركها بحواسنا هذه الموجودة عندنا، الحواس الظاهرة، وإنما تحتاج إلى عنصر آخر وهو الإيمان والتسليم بها، يطمئن القلب إلى قول ذلك النبي الذي أخبر بذلك. وبطبيعة الحال العقائد فعلا تحتاج إلى نوع من التسليم، وهذا اللي قد نصطدم فيه مع كثير من بعض الشرائح في مجتمعاتنا، الذين ينادون بالتجديد ويحاولون بطريق وآخر أن يعطوا صورة مغايرة للدين. يقولون للمجتمعات احنا نفهم الدين غير ما يعرض، وقضية الدين ليس كما يفكر هؤلاء أو يطرحها هؤلاء الفقهاء أو هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إلى الدين، وجايين بأفكار جديدة. هؤلاء لا نستطيع أن نلتقي معهم على أرض واحدة إلا بشرط واحد، إذا كان نقاش علمي هادف نقول له: تعال، أنت تؤمن بشيء اسمه الله؟ يقول نعم. قد يقول نعم. تؤمن بشيء اسمه دين؟ يقول نعم. إذا قال أنا أؤمن بذلك، إذن هو ملتزم بما صدر في نصوص هذا الدين، خلاص بعد يلتزم بالنصوص الواردة. أحيانا العالم ما إلى دور في القضية ولا اجتهاد، وإنما هو نص عن رسول الله، نص موجود في القرآن، ماذا أصنع؟ هنا أتي لأسلم فقط، عليك أن تؤمن. أو يقول: لا والله أنا ما أؤمن بأديان ولا أؤمن بهالقرآن اللي تقولونه ولا هم الأنبياء. إذا ريحتنا يا أخي، خلاص، إذا الكلام يكون معك آخر، الكلام يكون معك آخر. أرضنا إذن التي نجتمع عليها ليست مجتمع أو اجتماع حوار تحت مظلة الدين، لا، وإنما يكون من نوع آخر. أنت إنسان لا ديني، نناقشك في ضرورة الأديان وأنها حق، يعني ينطلق الحديث إلى بحث آخر، وهذه يحصل تصادمات من هذا القبيل: ليش تسوون كذا؟ ليش تفعلون كذا؟ الحسين ليس بهذه الصورة، مسألة البكاء هذه باطلة، عقد المآتم، الإطعام، الشعائر وغير ذلك. وتشوف هؤلاء يزيد نشاطهم خاصة في قضية محرم إذا جاء موضوع الحسين، مع أن نستغرب هذا النفس من النقد ليس فقط هو معني به الحسين، وإنما القضية الدينية برمتها هي عرضة إلى هذا النوع من الانتقاد. يلا أنت لما تجيب لي الحج مثلا، ليش ما تجعجع على الحج؟ إيش معنى يعني الحسين ومآتم أبي عبد الله؟ يعني أما أن كلامك يشمل الكل، ولا ما يصير بعد مثل ما نقول نمشي إلى الحقائق برجل عرجاء وبعين عوراء، لكن يكون تكون أنت إنسان موضوعي. إذا مسألة الدين، الدين الحسين يعتبر حلقة في أنظومة الدين ومفصل في مفاصل الدين، عندما تريد أن تخصص الحديث عن أبي عبد الله هذا حديث خاطئ، لازم ترجع إلى وراء، هناك نبي وهناك شريعة، أعطينا إقرار تؤمن بذلك أو لا. إذا قال لا حديث معك أخ، إذا قال لا أؤمن، إذن أنت ما دامك أنت تؤمن. النبي بكى على الحسين، الأئمة عليهم السلام في نصوصهم أمروا بذلك، أنت لا تتعبد بنصوصهم، أقم الدليل. فندخل في مصادمات من هذا القبيل مع هذه الطائفة هداهم الله. إذن بطبيعة الحال المسائل الروحية هي قضايا مجردة لا يمكن أن تمس بالحس. نعم يمكن أن يضرب الأمثال عليها في بعض الموارد حتى تقرب للذهن. أحيانا إخواني، أحيانا حتى القضايا المادية ما نقدر نبرهن عليها. أضرب لك مثل الكهرباء، أنا أبش هالطاقة اللي موجودة في الواير تتحول إلى أنها تولع لمبة وتشغل تلفزيون وتشغل سيارة وتشغل لك مكيف وتسوي لك مصانع وتشتغل آلات، شنو اللي موجود في الواير؟ شنو حقيقة؟ يجي يقول لك العلماء أكثر من نحن نقول لك طاقة ما عندنا بعد، هالطاقة قابلة تتحول إلى حرارة، إلى ضوء، إلى غير ذلك. هذه مسألة مادية العلماء عجزوا عن تفسيرها، هنب تريد ترقى إلى الله تريد تفسر تلك المعاني الراقية جدا، وأنت حتى اللي وراء الجدار ما تدري عنه، اللي في بطنك ما تدري عنه، شو تدري شنو الخفايا الموجودة في دماغك؟ هالتفاحة اللي تاكلها تدري شنو الخفايا اللي موجود بها؟ ما تعلم. أنت جاهل، كلنا جهال، علينا أن نسلم، نخضع لله عز وجل ويسلم تسليما. إذن القضايا المادية لا يمكن أن تدرك، القضايا الروحية لا يمكن أن تدرك بالحواس الظاهرة، بل حتى بعض القضايا المادية كما ضرب المثل ما نقدر ندركها، مثل الكهرباء. شنو الكهرباء؟ العالم تسألك بروفيسور أكثر من يقول لك الكهرباء طاقة، ما عنده تعريف، يقول ما أدري، هذا اكتشفنا طاقة موجودة في الكون اكتشفنا. يجي مثلا يدق على قضية التاريخ، والحسين تاريخ، واحد انذبح من 1400 سنة، يا جماعة شغلتون. القضايا المعنوية ما يحدها تاريخ، ودائما نؤكد على هذه القضية. احنا نعيش التاريخ الآن، شو اللي موجود في الدنيا مو تاريخ؟ هل كلمة اللي قلتها كلمة تاريخ قبل ثانية صارت تاريخ، معناتها ما إلها قيمة؟ هذه أثرت في الناس وصارت تبث وعي وترتب عليها أثر. حديث الآن عقب ما يخلص الماتم وتطلع وتروح بيتكم صار تاريخ، معناته خلاص نسكره ونقول انتهينا من عنده؟ مو قضية والله لأن تاريخ بس لكونه تاريخ. يا أخي تعلموا من الغرب، إذا أنتم تتبعونهم اتبعوهم في شيء له قيمة. شون يحترمون التاريخ؟ يقعد لك على عظمة مال الديناصور ساعات ينظفها، يحترم العلم، يقول هذا التاريخ أنا أدرس منه تطورات صارت في الأرض، وأستطيع أن أسد كوارث عن البشر من خلال دراستي هذه المنظومة المتعلقة بالجانب الجيولوجي أو بالجانب الكوني وغير ذلك. ناس يحترمون العلم، روح شوف متاحفهم يقفون بإكبار للقضايا التاريخية وهي مسائل مادية، يقول لا تعال هذه حضارات إلها لغات، خلنا نشوف شنه المعالجات وندرس. ناس يحترمون العلم، لكن احنا شغلنا نقلد بس وننتقد، يجي بفكرة يجيب شيء مثلا جديد، ماكو، لا والله المآتم وكذا وشغلتونا وأذيتون. طيب ما هو البديل؟ شتري بتقول أبو رايت؟ سو أبو رايت. مسرحية؟ سو مسرحية. فيلم؟ سو، مو ممنوع. اشتبه يعني، يعني لازم ان احنا نصلي مثلا في بار مثلا حتى يكون يتطور الدين؟ يعني شنه المعنى اللي يريده غير انه تقرب للقضايا الأخلاقية عن طريق كلام وبوسائل؟ شو بيجيب جديد يعني؟ شنه الجديد؟ يلا علمني شو الجديد. هذه التلفزيونات شغالة، واللي بيسوي المسرحيات شغالين، أوبرايت شغال، يبي يسوي مثلا دراما يسوي، ماكو مانع. ايش تبي اكثر من هذا يعني؟ شلون المؤسسة الدينية وسيلتها المنبر، لأنها موروثة عن رسول الله، تأخذ هذا الطابع من البركة. المخاطبة الجماهيرية إلها تأثير وإلها فاعلية في المجتمعات. أكثر من هذا ماذا تريد؟ أعطينا البديل، ما هو الخطاب؟ تجديد الخطاب الديني. شلون نجدد الخطاب الديني؟ يعني ما أدري يعني شلون، يعني مثلا لبس الكعبة كرفتة حتى تكون متطورة؟ شو نسوي يعني؟ ما أدري يعني، يعني شو نسوي حتى نجدد في الدين؟ يعني شو الدين لازم تقبله كما هو، يا أنك تعتقد وتسلم لله ولا فمان الله، ولا يعني حتى الدين يكون متطور، يعني لازم نروح نشوف لنا مخمرة حتى نقدر نصلي فيها ويكون الدين متطور؟ أجلكم الله، اعذروني. أحيانا أنت عندك غاية وهدف، هذه الغاية أو هذا الهدف ينتهي إلى نتيجة عقلائية يقبلها الناس والعقلاء، أو لا والله أنت مهرج بس عندك كلمتين وتبي تسمع نص الناس صوتك، وبعضهم يقول أنا ألقي هذه القضية حتى يتكلمون عني وأنشهر. أنت مريض تحتاج إلى دكتور نفسي، روح عالج نفسك، طالب أضواء يعني. القضية ما تحتمل ذلك. نحن في الأرض أيها الإخوة عندنا أمانة علينا أن نؤديها. يوم بعد يومين قال رحم الله من شيع الجنازة وراح وانتهى وصار تراب. شنه الدار اللي الدور اللي سويته في الدنيا؟ ما هو المشروع اللي أعطيته؟ ما هو دندنة وصراخ وأنتم وكذا؟ طيب هذه هي طريقتنا، وكثير من أساليبنا منصوص عليه. نحن نتعبد بمجموعة من النصوص لأننا نؤمن بمبدأ التسليم ويسلم تسليما. إحنا ناس عقديين، إحنا ناس دينيين، إحنا ناس روحانيين. أنت إذا كنت داعية حضارة، من أبسط شؤون الحضارة أنك تترك الناس يعبرون عن عقائدهم بطريقتهم، أليس من هذا شؤون الحضارة والتطور؟ تترك الناس يعبرون عن مشاعرهم بطريقتهم. وأنت إذا تتبع الغرب، الغرب أرقى منك في التعامل مع هذه الأمور، وإن كانت لهم آراء إلحادية، ولكن يحترمون الناس، يحترمون الناس ويحترمون معتقدات الناس، يقول وإن لم أجد لها فلسفة أو أجد لها قراءة، يقول في مستوى المادة ما عندنا أجوبة للأديان، لكن أنا أحترم أصحاب الأديان، أحترم. يعبر عن طريقته بكيف. إذن مو كل شيء خاضع للعقل لأن إدراكات العقل محدودة. وأضرب أمثلة، ما يخالف طولت في النقطة، لكن تحملونا ليلة الجمعة في ضيافة مسلم عليه السلام، نوروا المسجد بالصلاة على محمد وآله. إمكانيات الإنسان محدودة يا إخواني، لما كان ما يشوف اللي في الشارع صنع له كاميرا حطها برا تكمل هذا النقص اللي موجود عنده، لما كانت إذنه ضعيفة ما تسمع لبعيد صنع هذا الجهاز حتى يطور هذا النقص. وذاك إنسان ضعيف يصنع هذه المنتجات التكنولوجيا الحديثة يكمل هذه النقوصات. إذن إحنا ندرك بأن المسائل الروحية المجردة لا يمكن أن يرقى إليها الحس أو يدركها الحس إلا بضرب المثل للتقريب. فمطلوب منك الإيمان ويسلم تسليما. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إحنا مسائلنا غيبية، وكيف الله يتعبد العباد إلا بمغيبات؟ أمير المؤمنين يقول إن الله، بمعنى قوله إن الله جعل هذه الكعبة يستعبد بها الناس، يطيعون ولا لا؟ يشوفهم يخضعون لأمر الله ولا لا؟ ونضرب مثل على حج إبليس. هذا إبليس داخل في نفس المعادلة، المسكين الله أراد أن يختبره، ظل يعبد 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 يعبد. طيب الله يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنا شيعي والله ما يختبرك شنو التشيع شنو الإسلام شنو الإيمان، لازم بلاء وامتحان. هذا احنا الآن، أنتم يا شباب تمرون ويا أخوات الفتاة تمرون الآن بأصعب الاختبارات والامتحانات، الغزو الفكري، الغزو الفكري. الله يعينكم على زمانكم السيء هذا، تجملوا وتقووا بالإيمان. الحسين كهف حصين لتعزيز الإيمان في نفوسنا في أرواحنا في كياننا. الحسين باعث، بعث إلهي بعثه الله للبشرية يعززون فيه إيمانهم وقواهم الروحية. إذن بطبيعة الحال نخرج من هذه النقطة لأنها جدا نقطة جوهرية وجذرية في أوساطنا هذه الأيام، بأنه القضايا الروحية والمعتقدات لا يمكن أن تناقش. تجي تقول لي البكاء وأنت بك، ما لك شغل، أنا ما عندي جواب، روح جاوب الفقيه منين جاب قضية البكاء، عنده نص عن الأئمة وهو مثلي ما اجتهد، وإنما شاف النص وهو يبكي مثل ما أنا أبكي، وما عنده غير التسليم والتعبد، يقول أنا عبد لله. 10 مرات نقول في الصلاة إياك نعبد إياك نعبد، طيب وين ترجمة العبادة؟ العبادة الطاعة، نعود على إبليس. إبليس ظل يعبد 400 سنة، بعض الروايات تقول 4000، وهو من الجن، إلى درجة الله رفعه في السماء. أراد يختبر هذا، سواله جاب له فتنة اسمها آدم، خلق من طين، وإبليس مخلوق من النار. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي، فسجد الملائكة كلهم إلا هذا ما سجد. ايش عندك؟ ابي افهم. احنا تقول اياك نعبد، انت تقول الله حكيم، الله لا ادرك حكمته، يعني انت الان حطيت صفك بصف الله، علمني ايش عندك، ليش تبيني اسجد؟ فدخل في حوار، من هنا بدات المشكله، ان قضيه السجود هو امر الهي ان نتعاطى معه بالتسليم، وعلى طول اعفر وجهي بالتراب، هذا اللي خلقني وخلق الوجود، ماكو مجال للنقاش. لا، قام يناقش، دخل في حوار، هذا من نار وانا من نار وهذا من طين، وقام يسوي مقايسات ويشيل ويحط مثل الكلام اللي يسمعونه الان، وقام يدخل في هالتفاصيل والقضايا. ايش تدرك انت؟ ايش تقدر تفهم من حكمة الله سبحانه وتعالى وانت حتى ذاتك مو جاي تدركها؟ لو الآن يتكلمون العلماء عن النجوم، عن الكون، عن أسرار البحار، عن الأسرار اللي موجودة في عين الإنسان في أذنه، يعجب وقد يجن من هذه القوانين والخفايا المعقدة وانت جاي تبي تدرك ليش الله أمر بالسجود، انت مأمور أن تطيع، تخضع، ذليل بين يديه عز وجل. لا تعال. وقام دخل واعتقد بأن التفضيل يرجع للعنصر، خلقته من طين وخلقتني منه، بعدين قال اخرج اطلع، أنت لست بعبد، أنت جاي تنصب نفسك إله، تعبد أهواءك. ولذلك العزة لله، العزة لله، هذا حالة العبد، أن يقول أنا عبد. الأنبياء على عظمتهم يعفرون وجوههم في التراب. النبي تقول الروايات، النبي أيها الشباب شوفوا هذه الحالة الروحية من رسول الله، إذا سقط المطر يخرج مسرعا من حجرته يسجد يعفر وجهه في التراب، يقوم على وجهه أثر من الطين. شوف هذه العبودية لله. الإمام الهادي على جواده معه غلامه، يمشي شوي وسجد، يمشي شوي يهوي من على صهوة الجواد ويسجد، يبي يعلم الناس. ما لك يا ابن رسول الله تسجد وتطيل، تسجد وتطيل؟ قال كلما ذكرت نعمة لله خررت ساجدا. العبودية لله هي في حد ذاتها للإنسان علاج روحي وارتياح وانتعاش، لأن الله عز وجل خلق هذه الروح وجعل لها توازن، هذا التوازن ما يركب إلا مع التسليم والعبودية لله عز وجل. احنا هذا إيماننا وهذا اعتقادنا، وخلونا يا ناس مثل ما يقول مصري حلوا عنا شوي. وجاك قصة جميلة رائعة. يقولون الكليلدار مال حضرة الحسين سلام الله عليه، الكليلدار طبعا موضوع الليلة طويل ويحتاج إلى شوي صبر منكم علي. وين نلقاكم احنا؟ وين نشوفكم؟ ما يجمعنا وياكم للحسين، سامحونا شوي. مثل ما يقول ذاك الجايع اللي جاي يبي وجبة، ما نشوفكم إلا في المناسبات، أكو بعد تسجيل إن شاء الله ينتفع آخر. هذا الكليلدار مال حضرة الحسين. الكليلدار شنو؟ سادة، أسرة من السادة لهم الرئاسة على الحضرة المباركة، هي أسرة يتوارثونها العمل، يعني وظيفة شنو؟ خدمة الحضرة المباركة، يسمونه الكليلدار، لعلها كلمة فارسية أو تركية ما ندري منين. هذا رئيس الحضرة سنة من السنوات، هالقصة قديمة، يجون الزوار ذولي الفلاحين وغيره اللي يدخلون في محرم الأربعين، وإذا دخلوا الحرم في الصحن الحسين ذاك الوقت يأكلون وما أدري كيف يصير لك الصحن ما شاء الله من الأوساخ. طبعا لأن هذا ثقافتهم، ناس هذا بساطة يعني، بسطة، هذا وضعهم، معيدي قاعد مسكين وعنده كباب وبقل ولفة وكذا وقام وخلى أغراضه وطلع. هذا ضج الكليلدار مال الحضرة، وعطى أمر للي يعملون في الحضرة، قال طلعوهم برا خلي يصيرون يقعدون في الشارع، وسكروا الأبواب نظفوا الحضرة، وممنوع المبيت في صحن الحسين، خلاص لا يجينا حد يبيت في صحن الحسين، اللي بينام ينام برا في الشارع، صحن الحسين بقى فاضي فتحه فقط للزيار. جاءوا مساكين طردوهم سكروا الأبواب. نام في الليل وإذا به يرى الحسين في عالم الرؤيا. عاد إلى كلمة هذا الكليلدار، مع أنه سيد لكن بعد قال هل هوش طلعوهم برا، العراقيين يسمون الغنم والدبش هوش، يقول هل هوش طلعوهم برا. جال الحسين في المنام وكلمه بنفس لهجته، قال خلي هوشنا بحوشنا، هوشنا خليهم بحوشنا، خلي هوشنا بحوشنا، ايش لك شغل؟ هذا بيتي أنا، خلي عيالي. وصحى من النوم ودخل الناس يبكون، حرموا من أن يناموا بجنب الحسين سلام الله عليه. إذا احنا نقول يا ناس خلونا احنا هوش في حضرة آل محمد عليهم السلام، نتنفس هذه الأجواء، نرتاح في هذه الأجواء، لا ننتعش إلا في هذه الأجواء. خب أنتم ما ذقتم حلاوة ذلك، الله يذيقكم إياه ويرزقكم هذه النعمة إذا كان عندكم صدق حقيقي مع الله عز وجل. وأحيانا توصل أيها الإخوة إلى حالة الاستهتار والاستهزاء. نعم أنا قريت استهتار واستهزاء. نعم مجموعة من الشباب شيعة، شيعة شنو الظهر؟ ما عندهم ناس يتسمعون، طولوا الميكروفونات يسمعون العالم في بيوتهم، حطيت سدادة أذان مو قادر أنا أذاكر من هالفوضى. استخفاف ونوع من الاستهزاء. والحال هناك الإمام يقول فليضج الضاجون ويعج العاجون. طيب أنتوا هالرب ربع علينا، ليش ما تروحون مثلا للقضايا الدينية الأخرى؟ هذا الحاج يلبسون حرامات ولبيك اللهم لبيك وصوته وطواف حول الكعبة، إيش معنى إلا بس الدق هنا؟ هذه مثل هذه كلها دين وراجع إلى نصوص والناس يتعبدون بها. الله عز وجل يريد هذا، أخبرونا من يخبر عن الله أنه يريد ذلك، مثل ما أراد السجود لآدم. شنو الحكمة والسر؟ الله أعلم، ولازم أجد فلسفة. وسلم لله فيما أراد وفيما طلب. نعم، عندك مشروع آخر ما يمنع، حياك الله. إذا عندك أفكار مبتكرة، الناس استخدموا الرسم في قضية الحسين، استخدموا موضوع مثلا المسرحية والتمثيل، استخدموا مثلا المهرجانات، استخدموا مثلا الندوات، يسووا مهرجان عن أبي الحسين، عن أبي عبد الله الحسين، ما يمنع أنك تتكلم بهذه اللغة الحضارية. كما أن الله عز وجل القضايا الدينية نستخدم فيها الوسائل الحضارية. أول ما إجى الميكروفون، يوجد طبعا في الناس اللي ينتسبون للدين يوجد بعضهم عنده نوع من التخلف، يعني مزودها شوي، صاير مطوع زايد عن اللازم، يعني كأنما كل شيء مرفوض. لا، في مجال الدين يتقبل. أول ما جاء الميكروفون وجاء واحد يخطب في عالم في إيران، كان عالم، جابوا له الميكروفون قال هذا زين يساعدك تكلم، تسمع لك 3000 بدل ما تسمع اللي يمك، ذا تسمع لك أكثر ناس. قال ابعدوا عني بوق الشيطان. بوق شيطان ليش نصانعين الغرب؟ زين. خطيب ثاني قاعد، لما إجا دوره كأنما عبارة ذي خطباء واحد بعد واحد، إجا واحد ثاني اللي عقبه قال علي ببوق الشيطان، جيبوا، جابها البوق، سأحوله إلى بوق رحمن، حوله. أنا أقدر أستخدم هذه الإمكانيات في طاعة الله، لكن تحت مظلة المشروع، المشروع يعني المشرع، يعني أن يكون هذا العمل شنو؟ مشرع، جائز، ما في مانع. روحوا يا شباب، إذا استطعتم أن تؤثروا في أناس لا يستمعون إلا من خلال هذه اللغة، ماكو مانع. ولذلك الإنسان يقدر يوصل رسالة عن طريق الوسائل الحديثة، وها هي متاحة الآن، كثير اللي في لندن، المهجرين اللي في كندا غيره، هذه يسوون هذه الأعمال، وحتى في بلادنا وغير بلادنا يقومون بهذه الأنشطة. إذا عندكم أجندة جديدة أتونا بها، ماكو مانع، احنا ما عندنا رفض لذلك، لكن تأتي بلغة الاستهزاء على قضايا تعبدية يعتقدها الناس، معناته أنت ما تحترم عقول الناس، أنت تستخف بعقول الناس، قصدك تنقذهم وأنت تستهزئ بهم، هذا نوع من السخرية، وهو لا ذنب له في ذلك، هو يتعبد. الإمام الصادق يقول تجلسون وتجتمعون، نعم يا ابن رسول الله، قال اجلسوا، إني والله أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ويجيب يقعد في مجلسه، ويجيب الشعراء، ويجيب جماعة من المنشدين، ويسوي الأفعال، ويبكي سلام الله عليه، ويجلس للعزاء، فعل وقول، وجوه السنة، يقرر أحيانا إقرار، يأتي دعبل ينشد عند الإمام الرضا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، ما قال لا اللطم حرام على الحسين، الإمام أمضاه. ولذلك كما ذكرت في بعض الليالي، يوجد للإمام الحسين استثناءات تشريعية واستثناءات تكوينية، خصائص تكوينية وخصائص تشريعية. الحسين إلى اعتبارات خاصة عند الله عز وجل قالها الأئمة. أطلت في هذه النقطة، اعذروني. العنصر الثالث الذي تتقوم به الرسالات بعد البرهنة وبعد القضايا الروحية، المسائل العاطفية. مسائل عاطفية مطلوبة، لكن مو على إطلاقها، عاطفة مقننة مرتبة، ولا لو تترك العواطف على عواهنها كان كل واحد سوى له دين الحالة. لا، عاطفة ولكن بتقنين مرتبة. يعني شلون؟ يجي الله يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يطلب شيء عاطفي اسمه مودة، المودة يعني محبة، وقال بعض المفسرين أعظم من مسألة الحب، يعني تحبهم أكثر من الحب. إذن المودة أمر عاطفي. قد واحد يقول حق الله يا ربي يعني إحنا أكيد بنحب عترة النبي، هذا الناس في مصر يا أم هاشم يسلم على السيدة زينب ويقبل الضريح مثل ما العراقيين الشيعة في الكربلاء يقبلون الأعتاب والأبواب، موجودين إخواننا المسلمين في مصر يقبلون أعتاب السيدة زينب والحسين ويسوون مثل ما نسوي. إذن هذا متوفر عند كل الناس الحب، لكن هل الله فقط يريد الحب؟ لا، هذه عاطفة مقننة مقدمة أرادها لمشروع متكامل فيه وحدة الموضوعية، أراد أن يجعل المودة رابط بين الإمام والأمة كعنصر أولي لالتقاء بين الأمة والإمام. لابد يكون محبوب حتى أتفاعل معه، لأن عند مجموعة من التعاليم، عند مجموعة من الأوامر، عند مجموعة من النواهي، وإلا إذا كان إمام مو محبوب كيف أتفاعل معه؟ شلون أطيعه؟ شلون أوده أنا؟ وشلون أخذ وأعطي معه؟ لاحظ، قد يحتاج إلى قوة يجبر الناس مثلا، لكن إذا كنت أنا أحبه ما أحتاج إلى قوة، بمجرد يقول وأنا أتمر لقوله. إذن عنصر المودة مقدمة لحالة تبادلية بين الإمام والمأموم. الله عز وجل يريد يخلق هالعلاقة، يقول للمسلمين مو حب، أنا مو جاي أكد على مسائل حاصلة عند الناس بالقرآن، القرآن مو جاي يسولف على الناس، جاي يطرح مدرسة متكاملة. مو معناته تحب أهل البيت يعني الحب القلبي وشعر، ذي كل الناس يحبون أهل البيت. لو تسألك أي واحد في مصر في المغرب تقول له تحب الحسين يقول لك شو السؤال اللي ما إله معنى، ما حد ما يحب الحسين ابن رسول الله. طبعا ما نتكلم مع الناس المرضى والنواصب، نتكلم مع من؟ المسلمين اللي فطرهم صافية، المسلمين اللي قلوبهم نظيفة، هل اللي تشوفهم ذول عامة الناس يقول لك أنا أحب آل رسول الله، محبتهم شرف ذولي، وتشوفهم يقولون الشعر إلى درجة الشافعي يقول يا آل رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، ومن عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لكن نقول عقب الشافعي واللي بعده، واللي عقبه الفقه من مكان ثاني، تفسير القرآن من مكان ثاني، وأخذ الدين من جهة ثانية. حب واتباع وانقطاع، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله لن تضلوا، واضح. وفي مصادر المسلمين إذن المودة مقدمة، باب أدخل منه إلى مدرسة الطاعة والامتثال لأمرهم. خلصت النقطة الأولى، أدخل في النقطة الثانية وهي الأهم. صلوا على محمد وآل محمد. استعدوا يا شباب، ترى عندي أسئلة وأبي جواب من عندكم، لازم يكون عندكم استعداد حتى نأكد هالقضايا العقدية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. هذا فرصتكم الآن، ما ندري السنة الجاية احنا فوق التراب ولا تحته، ما ندري. تدرون؟ ما ندري، أسأل من الله طول العمر. ذاك الشعر أنا ما أحفظ القصيدة، سمعت من أحد الخطباء الحمد لله يقول جاء عاشور وأنا موجود. السنة الجاية ما أدري آخذ من ثمار الحسين أو لا. هذا تزود، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنيئا لكم. العنصر الثاني أو النقطة الثانية، من أين جاء الحسين حتى يكون وريث؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. شلون الحسين صار وريث؟ هنا نأتي إلى موضوع مشروع الله عز وجل على الأرض. الله عز وجل أعطى بيان كما هو في القرآن، أعطى إعلان للملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض خليفة. هناك مكان في الكون عندي في مخلوقاتي اسمه أرض، أنا عزمت إرادة حتمية لا تبديل فيها، جعل يسمون العلماء الجعل، وهي إرادة حتمية من الله أنه لابد أن تكون. هناك مكان في الكون اسمه أرض، يقولون علماء الجيولوجيا ملايين السنوات تهيئت الأرض، ديناصورات وصارت مرت ببراكين ومراحل وما أدري كيف، يا الله تهيئت صار فيها غلاف جوي وصارت مهيئة يعيش فيها إنسان، خلق آدم. قال إني جاعل في الأرض، هذه الأرض أبي أخليه فيها خليفة، يعني واحد يمثلني في الأرض. هذه يسمونه مشروع لله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وبعدين جاب منه آدم خلاه في الأرض خليفة. طيب آدم جاب عيال وكثرت عياله ما شاء الله وانترست الدنيا، تقدرون تعدون عيال آدم كلهم خلفاء الله، كلهم يمثلون الله، كلهم يتحدثون عن الله وعندهم اللياقة ينقلون للناس أحكام الله وتعاليمه؟ كل الناس اللي موجودين من عيال آدم عندهم هالقدرة؟ ما يصير. قام الله سوى، إجا في آية ثانية قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نقيت منهم جماعة، اصطفيت منهم جماعة، هذا مشروعي. أول سمة من سمات مشروع الله حتى تفهم أنظمة الدين كلها وتعرف تحط كل شيء في مكانه وتصير القضية عندك واضحة وتعلمها عيالك. سوى الله اصطفى ناس، نقى ناس، واحد اسمه آدم، واحد اسمه نوح، وآل إبراهيم وآل عمران. إذن انتخب سلالة هي التي تقوم بدور التمثيل لله بشكل مباشر، يعني تأخذ عن الله وتعلم. ذولي أصحاب الصفة والتأدية عن الله المباشرة. لكن يجي بعدهم طبقات بعد أقل، العلماء يدخلون في المعادلة، أرباب الإصلاح يدخلون في المعادلة، لكن القضية مراتب. المدرسة فيها مدير، فيها وزير، فيها مدرسين، فيها فراش، فيها عامل نظافة، مراتب. ولكن الأنبياء يكونون في المقام الأعلى لأنهم بالمباشرة يأخذون عن الله عن طريق الوحي. إن الله اصطفى هؤلاء، نقاهم واحد واحد. زين، إجا آدم وإجا نوح وإجا إبراهيم وإجا عيسى وإجا موسى، وكلهم قالوا إحنا يا رب، شو بسوي سالفة، أنا بسوي قصة وياكم. قالوا يا رب إحنا تبينا نمثلك في الأرض وإحنا مبعوثين عنك. نعم، عاد عطنا القدرة على ذلك، لازم تعطينا قدرة. اشتبن من قدرات أسرة البدي الله يحفظهم ويبارك فيهم، إن شاء الله مأتمهم هذا المأتم المبارك أدامه الله. يقولون حق المقاول ريدك تبني حسينية محترمة بهالمواصفات وهالمواصفات. إنزين، وبعد ونبي 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 ونبي، حطونا فلوس عاد نشتغل، جيبوا لي رخصة اشتغل، ما اشتغل لو رخصة في جيبي. يقولون واحد راح بيروح الحج وجاوا الناس، جيب حق ولدي زمر وجيب حق ولدي كذا، كل واحد قاعد يتشرط عليه. اجا واحد عطاه الفلوس في ايده قال جيب لي ولدي زمر، قال زمر ولدك. ايش عطاه؟ زين، هذا مثلا الدارج في مجتمعاتنا ثقافتنا هذه. الله يقولون للأنبياء اعطينا القدرة لان احنا نمثل جبار السماوات والأرض، أعطينا قدرة تناسب هذا المقام العالي. قال ايش تبون؟ تفضلوا، أنا اصطفيتكم من سلالة وأعطيكم أول عنصر، وهو ما هو؟ العصمة. عصمهم، طهرهم. ليش؟ يقول أنا أبيكم تربون الناس، إذا كنتم مثل الناس مو محترمين شو الفائدة؟ إذا كنتم مثل الناس تخربطون، أجل شو الفرق بينكم وبينهم؟ ها تعرف وين أنا أرمي؟ ها؟ جانب آخر، نبي شيء ثاني بعد، ما يكفي والله أن نحن نكون طاهرين ومعصومين، تعال الناس يسألون وفي ناس عقولهم كبيرة لازم عندنا قدرة نجاوبهم. قالوا تفضلوا هذا العلم. إذن العنصر لمشروع الله الأول، احفظ يا شباب شنو؟ أمن الله اصطفى وطهر وأهل. اصطفى وطهر وأهل، هل اصطفاهم ذولي؟ سواهم، خلاهم مؤهلين بالعلم وخلاهم أيضا معصومين عن الرذائل وارتكاب مخالفة في مسألة مولوية لله عز وجل. لا يذهب واحد يقول وعصى آدم ربه فغوى، لا، القضية مختلفة هنا، إلى شروح ترك أولى، ويفصلون العلماء في أمر مخالفة في أمر مولوي أو أمر إرشادي معلق مشروط عند العلماء، إلهم شروح ما أريد أعود، أنا شرحت هذا. لاحظ، إذن الأنبياء الله أعطاهم هذه القدرة، ومن يقوم بدورهم من بعدهم كأوصياء، اللي نسميهم حنا الأنبياء الأئمة والأوصياء والخلفاء، يقومون بنفس الدور ويؤهلهم الله نفس التأهيل، لأنهم يشتركون في نفس الوظيفة، قضية الأداء عن الله والتبليغ عن الله. أعطاهم كل شيء، معجزات، يلا يا موسى تبي تشق البحر، بعضربة عصا ينفلق لك إلى نصين، ويمرون من 600,000 من بني إسرائيل. إيش هالقدرة هذه؟ عيسى أنت تحيي الموتى وتمسح على الأبرص والأكمه يبرأ. جيب نوح أغرق الأرض بكاملها إلا السفين التي أنت فيها تسري بهم في موج كالجبال. قدرات، أعطاهم قدرات. لكن لما الأمة الإسلامية ابتعدت عن أهل البيت، شوفوا شلون يوصفون الأنبياء، شوفوا البعد عنه، شوفوا إحنا أهل البيت شلون يتكلمون عن الأنبياء، اصطفاء وتطهير وتأهيل. لكن شوف مثلا بعض المدارس، مع احترامنا لهم نقول راجعوا هذه المسائل، أن النبي ما يدري أنه نبي، وأن الله طلع للأرض قال إيه والله أنا أشوف هذا محمد واحد نحليه، وش رأيك يا جبريل سوي نبي؟ قال يلا حول أجل نزل. قام النبي ارتع قال أنا نبي، وبيذب روحه فوق الجبل ومرتعب. إيش هالكلام؟ هذا ينسجم مع الله؟ لو تجي حق مؤسسة محترمة ما تقوم طرش واحد يمثلها هكذا، لازم يطلبون عنده لغة وقدرات وماخذ دورات في ما أدري شنه، يا الله يقبلون هالنوب الله. هيا لو تراك يوم سويناك نبي، ها فالرجس فهجر وثيابك فطهر، كنت تخربط أول، الحين امسك روحك. عجيب، لو يفسرون هالتفاسير، أين أنتم وأنا يذهب بكم، رجعوا إلى آل محمد لتعرفوا من هم رسل الله وأنبياءه. القضية فيها نظام متكامل، مدرسة ذات وحدة عضوية، ذات مشروع ضخم أعده جبار السماوات والأرض. ما تتعاملون مع ناس عاديين. نوح صاحب السفينة، موسى فالق البحار، عيسى محيي الموتى بإذن الله. إذن هؤلاء العظماء. طيب بعدين إجا إبراهيم، إبراهيم يبي يسأل، يبي يشوف شو الموضوع. الله قال له إني جاعلك للناس إماما، قام إبراهيم قال ومن ذريتي؟ يوجد ناس ولا بس وقفت علي أنا الخاتم ولا بعدي موجود؟ قال الله لا، لا ينال عهد الظالمين، يعني يوجد في ذريتك ولكن بنفس النظام اللي أنا طارح، اصطفاء وتطهير وتأهيل. ها؟ وقاموا عيالا قسموا إلى قسمين، إسحاق وإسماعيل. إسحاق جاب الأنبياء من بني إسرائيل وختمهم بعيسى، وكان من امرأة. بعد ما نتكلم في بعض الليالي مقام المرأة عندنا ما هو، سلام الله على البتول مريم وعلى البتول الزهراء، ختمت بهما الرسالات، مو معنات أنهم رسل، لا، أن خلاصة ما في الأرض من سلالة إسحاق انتهت بامرأة وهي البتول مريم ولدت المسيح، وختمت عند المصطفى أن ذرية والأنبياء والورث والمهدي يأتي عن طريق امرأة وهي الزهراء البتول. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إحنا أدلتنا هذه، مدرستنا هذه، عقيدتنا هذا، ديننا هذا، عندنا أجوبة جاهزة، عندنا وحدة موضوعية، عندنا إتقان، عندنا نظام، ولكن اسمعونا اسمعونا. إجا إبراهيم قال له نعم في ذريتك إمامة، لكن لا ينال عهد الظالمين، ظالم ما ينال عهدي. وقام اصطفى من ذرية إسحاق، إسحاق انتهى بعيسى الأنبياء، إجا إلى قسم إسماعيل، وهذا شغلنا في إسماعيل. إسماعيل أعظم، وكان نبي الله إبراهيم يعطي اهتمام لإسماعيل أكثر ويحبه حيل. ليش؟ لأن الله أخبره من ذا اللي بيجي من إسماعيل. هذا إسماعيل عظيم عند إبراهيم، مات 1000 مرة لما جاءه الوحي أن يذبحه، شلون أذبحه؟ شلون؟ جمال سلالة مباركة تأتي من، كيف تأمرني بذبحه؟ ما عارض إبراهيم، يقول لعل الله عنده شيء أنا ما أدري. فجاء يسوق إسماعيل لذبحه امتثالا وخضوعا لله. اعترضه إبليس 3 مرات في منى فرماه بالجمار وجاء لذبح، ولكن الله فداه بكبش عظيم أو بذبح عظيم حتى تأتي هذه السلالة المباركة. جاءت من ذرية كنانة، اصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش هاشم، واصطفى من هاشم، شلون ينخلهم شوي شوي صفيهم، واصطفى من قريش من هاشم أبو القاسم محمد. وأشرق نور المصطفى على الوجود، وهذا هو المطلوب، هو هذا المطلوب. الأنبياء كلهم ينتظرون هذا، كل واحد يبشر الثاني بهذا. اليهود انقهروا لما شافوا أنها مو في إسحاق، أنها ذهبت إلى العرب وراحت في المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاك هموا بقتله، حسدوه، يعلمون علموا بأنه نبي، كان يظنون من ذرية إسحاق يعني إسرائيلي، شافوا لا راح مناك، صار عندهم قهر وحسد، بعضهم هم بقتل رسول الله، بعضهم هم بقتل آمنة لما علم بأنها حبلى، وصاروا يسوون خطط حتى يزوجون بناتهم بعبد الله أبو النبي، بس يبون يلتزمون بهذا الشرف، لكن الله صرفه عنهم لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء. فجاءت في إسماعيل الخاتم هذا الذي هيئت له الدنيا والوجود صلى الله عليه وآله، هذا بعد الحبيب صلى الله عليه وآله. إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استعدوا يا شباب إلى الأجوبة، الآن عندي أسئلة. إجا النبي صلى الله عليه وآله وأدى الرسالة واصطفاه وطهره، اصطفاه، شقول الزيارة وياي شقول الزيارة، ينقلكم من أصلاب شامخة، ينقلكم من أصلاب، يسلسلكم في الظهور، أصلاب شامخة، يعني أبو النبي لما تسمعون كافر، أبو النبي مو كافر، ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة. إجا النبي من سلالة مباركة تنتهي إلى إبراهيم، اصطفاه الله، طهره، أهله بالعلم، قامت انزلت الآية إنك ميت وإنهم ميتون، من بعدك، انتهت إليك يا رسول الله، انتهت النبوة، ولكن العهد والإمامة باقية، إذن من يا رسول الله؟ هنا تأتي الوراثة، هنا تأتي الوراثة، وأقف قليلا معكم في قضية الوراثة. وورث سليمان داود، فسروها على قسمين، الإرث العادي أن الآباء إذا ماتوا يرثونهم عيالهم إذا كان عندهم فلوس وخير زين، وإذا ما كان عندهم شيء يرثون اللي عندهم حتى وكان حصير، هذا نعمة من الله ورزق من الله، الموارثة أمر إلهي، يسمون الفقهاء الإمتاع، لاحظ. وعندنا إرث من نوع آخر وهو إرث معنوي، يرثون الكتاب يعني العهد مال الله، ذاك اللي يسأل عنا إبراهيم ومن ذريتي، الله قال لا ينال عهدي، يرثون هذا العهد، يرثون الكتاب، يرثون التبليغ عن الله عز وجل، وجعلهم الله مراتب سبحانه وتعالى. الآن النبي صار آخر شيء، آخر واحد، طيب أنت عقبك بتقوم القيامة، لمت يوم ثاني تقوم القيامة، لا باقي أيام وبيجون ناس وملايين البشر، طيب شلون؟ يلا السؤال يا شباب، أبي واحد شجاع وجريء يقوم الآن قدامنا ويجاوب، شنو إرث النبي؟ شو الإرث اللي تركه الرسول بهذه الصفات؟ أهل البيت صحيح، أنا أبي أجيب دواب دقيق من لسان رسول الله، من يقوم؟ أحسنت، بس مو هذا، هذا من جيله قبله، أوقف أوقف تكلم، أوقف يتكلم، اشترك، انت قلت الثقلين، احسنت، صلى على محمد وآل محمد. اني تاركون، يعني الارث اللي انا تاركه، الشيء اللي انا تاركه شنو هو؟ اني تاركون فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، اهل بيتي لن يضل او لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، اللي يتمسك بهم آمن من الضلال، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم القيامة. إذن الثقل الذي تركه النبي والإرث الذي تركه النبي هو الكتاب والعترة القرآن، وهو مجموعة من النظم والتعاليم واللي فسر يشرح للناس العترة. وقام النبي ينادي إني تارك فيكم الثقلين الأئمة من بعدي 12، يبي يعلم الناس أن العهد اللي الله قاله، الناس اللي اصطفاهم اللي عندهم وراثة الكتاب اللي عطاهم التأهيل والطهارة والعصمة، ترى ذولي يا ناس لا تشتون لا تبتعدون، هنا النهج هنا الطريق هنا الهدى. تدري لوين وصلوا أهل البيت؟ لأن الإرث قسمين، قسم فقهي وهو أن يرث الناس الأشياء المادية، وهذا القسم المعنوي. الزهراء جاءت تطالب بالإرث المادي وما عطوها، هالنوب وين الطالب بخلافه؟ وعاد خل تسلم بس، إرث مادي ما سلمت فاطمة، أول شهيدة في الدفاع عن الإمامة، إرث مادي ما عطوها، كيف هالإرث المعنوي العهد والخلافة والاصطفاء والتأهيل والتطهير؟ إرث مادي الزهراء ما عطوها. ولما سلبت حقوق أهل البيت جميعا وجردوا من كل الخصائص التي أعطاهم الله، ذبح الحسين، لأن ما أصبح إلى قيمة بعد، ما أصبح إلى خصائص وامتيازات، ذبح الحسين كما تذبح الكبش، كما يذبح الكبش. هنا يكون الحسين وريثا. عندما تريد أن تزور الحسين زره بهذا المعنى، زره بهذا البعد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. زر الحسين بهذا الحجم، ابكي على الحسين بهذا الحجم، وريث الأنبياء، خلاصة الأنبياء، حلقة في مشروع الله، مصطفى مطهر مؤهل مفترض الطاعة، يجب مودته بيعته. وبعد ذلك بكل هذه المعطيات اللي موجودة عند الحسين يطلب منه البيعة لمن؟ ليزيد. الله أكبر يا أبا عبد الله، الله أكبر يا ابن رسول الله. أراد أن يوعي هذه الأمة وأرسل رسلا إلى العراق، كما الآن المهدي يرسل رسل إلينا ونحن نقول العجل العجل، الكوفة كانوا يقولون العجل العجل، لكن إذا خرج المهدي ماذا نصنع معه؟ كما صنع العراقيون مع الحسين، أم نكون كحبيب والحر فننصره؟ اللهم بلغنا نصرته. ومن ضمن من أرسل الحسين مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. النبي يقول إني أحب عقيل حبين، حبين يحب عقيل، حب لحب أبي طالب له، والحب الآخر لما هو في نسله. وقال النبي ولد يقتل لأجل الحسين تبكي عليه عيون المؤمنين، يعني عيونكم تبكون مسلم. النبي يتنبأ وقبل أن يولد مسلم يقول يأتون جماعة في آخر الزمان يبكون على مسلم الذي قتل لأجل الحسين وضحى لأجل مدرسة الحسين التي هي تعتبر وريثة للأنبياء، امتداد للرسول. الحسين وارث من هذا المعنى، الحسين نتفاعل معه بهذا الحجم بهذا البعد بهذه الإمكانيات. الله أكبر. فجاء مسلم إلى العراق، عظم الله أجوركم، صارت أحداث تاريخية كثيرة، أدى به الأمر يصلي العشاء لا يرى حتى من يدله على الطريق، شلون هالأمة تنكرت لآل رسول الله صلى الله عليه وآله. إجا تعب يمشي يمشي تعب، شاف باب جلس عنده، وإذا بامرأة خرجت من الدار، قالت: عبد الله ما الجلوسك على باب داري؟ قال: أمة الله أنا عطشان أريد أن أشرب الماء. سقته قليل من الماء، رجعت الإناء عادت وإذا به جالس، قالت: يا عبد الله قم عن داري، لا يجوز لك الجلوس على بابي ولا أحله لك، امضي إلى أهلك، روح إلى أهلك تقل له شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنة، لهلك دروح القمر غرب والنجم غاب. قالها: أنا مسلم الفاقد نصير، لا أهل عندي حرة ولا عشيرة، ألا من مناد أيوة مسلمة؟ قال لها: أنا مسلم، أجازيك إذا أجرتيني. قالت: أنت رسول الحسين؟ قال: نعم يا أمة الله. قالت: تفضل إلى دارنا. على الرحب والسعة دخل إلى دارها، ما زال طوال الليل قائما قاعدا راكعا ساجدا يتلو كتاب الله. رأى أمير المؤمنين في المنام: يا مسلم، عن قريب تصير إلينا. ما أصبح الصباح وإذا بزعقات الرجال باصطكاك الأسنة، وإذا بخمسمائة فارس أحاطوا بالدار. دخلت عليه وهي مدهوشة: جاءك الرجال من حيث تحذر، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. دخلت عليه وهي معذورة: دنهض لفاك القوم يا حيد، أريدك مراجل عمك تعيد. قالها: يا طوعه تشجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، انا بعزم الله لرد جمع اللي يجيني، ما دام صمصامي بيميني. قام إليهم: آليت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. ما زال يقاتلهم، حفروا له حفيرة، عظم الله أجوركم، وقع مسلم فيها، حفرة أولى بدرب الغشم شم حفرة ومشيدة، ولي مسلم وقع بيها والعلم بيده. انتزعوا السيف من يده، أخذوه مكتوفا يرتث بدمائه، أدخلوه على عبيد الله ابن زياد، فقال: يا شاق يا عاق، وشتم عليا والحسن والحسين، ألا من مناد أيوا حسينا؟ ثم نادى عبيد الله: اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه، طوع إلها موقف. قل: يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي يا مسلم وانا حرم وما اقدر احمي، لو يتركونك كان فت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قالها: يا طوع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان بهالبلد طبت يتامة، قولي لهم مسلم يبلغكم. صعدوا بمسلم وهو يذكر الله يسبحه يقدسه، صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز: أي خاطب حسين، ردوا يا ابن عمي ولا تجوني، خانوا أهل الكوفة عقب ما بايعوا. قال: امهلوني أصلي لربي ركعتين. صلى مسلم وتوجه إلى الحجاز وسلم على الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن القوم قد غدروا بي وها هم الآن يقتلوني، ما بين مسلم كذلك. وإذا بذلك الرجل رفع السيف وضرب مسلم على عنقه وأرداه صريعا، ألا من مناد ومسلما؟ احفظوا وصية النبي على أن الدموع العيون تبكي على مسلم، ألا من مناد ومسلما؟ ثم جعلوا الحبال في رجليه وأخرجوا هاني بن عروة وجعلوا يجرونهم في الحبال، ألا من مناد ومسلما؟ ألا من مناد وهانيا؟ يا صاحب لا تظن صارت مثلها مصيبتهم مصيبة تهد الأجبار، ومن قبل المشي بيت شايب الأطفال، ما شايفنا ماتين يجرون بالإحبار، ويلي وفزعت مدحجي من الدور، وشقت لعد هاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور دمها صاير غسلها، ألا من مناد؟ أيوة حسينا، لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا عار تجول عليه الخيل وحسينا. يا ابن عم الحسين بكت كمحاجر شيعتك السافحة. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك، نتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه. اللهم بحق هذا الشهيد مسلم بن عقيل، اللهم شافي المرض، لا سيما المنظورين ومن قلدنا الدعاء، هذه المؤمنة وهذا المؤمن وهذا المؤمن، وفرج عن هذا المؤمن وجميع المؤمنين ومن أوصانا بالدعاء على الخصوص والمنظورين. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ مقام العقيل زينب عليها السلام، اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول، جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا وأهليهم لجميع ذلك، لأرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء. أخواني في عزاء شاركوا جزاكم الله خير، وبركة أيضا موجود بعد العزاء، بركة المباركة الفاتحة مع الصلوات.